بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان في بلاد يعين بالجزاء العام العاصمة أن يقدم قلب هذه المادة، فإن الله عز وجل أن ينفع بها بها.
السلام على من لا نبيه على وعلى آله وصحبه وعلى السلام على أما بعد، يقول السائل
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله.
يقول السائل: يشنع أهل الأهواء والبدع على السلفيين اهتمامهم بالتوحيد ومحاربة الشرك، والرد على أهل البدع بزعم أن هذا الأمر مضى عليه الوقت، وأن هذا تضييع للوقت وتفريق لجماعة المسلمين، فما ردكم حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن تبعه. أما بعد، فإن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، ومن أجلها أنزلت الكتب وشرع الجهاد، أمر التوحيد أمر عظيم جدا ولا يهون من شأنه إلا أهل الضلال والفتن. وقد يكون مثل هذه الأقوال لا تصدر من مسلم، لأنه قد يكون منافقا الذي يقول مثل هذا الكلام والعياذ بالله، فهذا لا يصدر من مسلم يحترم التوحيد ويحترم الأنبياء ودعوتهم. أما قولهم أنها تفرق المسلمين، فالمسلمون ما فرقهم إلى الهوى، الدعوة إلى التوحيد وإرشاد السنة تجمع المسلمين، تدعوهم إلى صراط واحد وإلى أن يكونوا جماعة واحدة على كتاب ربهم وسنة نبيهم. ودعاة الأهواء هم الذين فرقوا الأمة في السابق واللاحق، ولا يزالون يفرقون وينادون بالفرقة، فأنشأوا الأحزاب ويطالبون بالتعددات التجريبية على طريقة أمريكا ودول الغرب الكافرة. أما أهل السنة والتوحيد فلا يريدون الأمة إلا أن تكون أمة واحدة على كتاب ربهم وسنة نبيهم، وما قال عليه الرسول والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. على كل حال، أهل الباطل وأهل الضلال طعنوا في الأنبياء، الكفار يطعنون الأنبياء بالسحر والكذب والكهانة إلى غير ذلك من الطعون الخبيثة، وأهل الضلال من المعتزلة والجهمية والخوارج يطعنون في أهل السنة، يسمون مشبهة ومجسمة ويسمون يركبون الألقاب، هم منها براء. فهؤلاء سائرون على طريقة أسلافهم من أهل الضلال والأهواء من تشويه الدعوة السلفية وتشويه أهلها، فلا تضالوا بهم ولا يفت في عضدكم، فامضوا متوكلا على الله دائما إلى حساب الله وسنة رسوله وإلى منهج السلف الصالح، حذروا من البدع والضلالات. وتفريق الأمة وضياؤهم وما نزل بهم الذل والهوان، المسؤولون عنهم هم دعاة الفرقة ودعاة البدع والضلال، لا دعاة التوحيد ودعاة السنة، لأن هذا منهج واضح، فأنه يدعو المسلمين إلى أن تكون عقيدة واحدة ومنهج واحد وكلمتهم واحدة وصفهم واحدة، يدعون إلى هذا ولا يجادل في هذا إلا صاحب هوى، فلا يضركم ذلك ولا تأمروا بذلك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
يقول السائل: نرجو من فضيلتكم البيان الكامل عن منهج السلف في استعمال الألقاب الغليظة على أهل البدع والمخالفين مع الضوابط الشرعية في ذلك، ونرجو الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنة والآثار، لأن هناك من يتهمكم بالغلو في أسلوب التحذير.
هذا شأن أهل الباطل، دائما يسعون في أهل الحق، فصعونهم كثيرة، وكلها لا تصبر إلا عن هوى. وهؤلاء لا يستطيعون أن يجهروا بحرب المنهج السلفي وحرب أئمته المشهورين مثل الصحابة والتابعين وأئمة الجهل والتعديل، لا يستطيعون أن يعلنوا عليهم الحرب، فيتستروا بالمتأخرين ويزعمون للناس أن هؤلاء عندهم منهج جديد وأنهم غلاة إلى آخر الألقاب الظالمة التي يقذفون بها أهل السنة وهم منها إن شاء الله فراء. فنحن سائرون على منهج السلف، وقد كتبنا في ذلك عددا من الكتب، منهج النقد وصرنا في أقوال العلماء وقواعدهم، بارك الله فيكم، والنصر العزيز رد على هذه الشبهات التي تطرح الآن التي قذف بها عبد الرحمن عبد الخالق منهج السلف ناسبا هذا المنهج إلى ربيع، وهو والله الإفك والبهت. فندنا شبهاته الباطلة وبينا ضلاله واضطراءه فيها، وكذلك كتبنا المحجة، المحجة البيضاء في بيان الزيغ الأهواء وزلات أهل الأخطاء، بينا فيه بيانا شافيا وسقنا الأدلة والبراهين من كلام السلف ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارجعوا إلى هذه الكتب التي ذكرتها لكم، وفيها ما يكفي ويشفي ويدحض أباطيل هؤلاء المضللين والملبسين على الناس، فهم الغلاة، الغلاة في أهل الباطل، غلوا في سيد قطب وفي الترابي وفي أمثالهم ورفعوهم فوق منازلهم، ولو في الجماعات الضالة جماعة التبليغ والإخوان ودافر عنهم بالباطل. فإذا وصلنا إذا كان لابد من نبص بالغلو، وهم وضع الغلاة في الباطل وفي الجماعات وفي الأفراد الضالين، ونحن لم نغلو في أحد ولله الحمد، ولم نغلو في طريقتنا التي نتعامل بها مع أهل الأهواء، بل والله نحن مقصرون في الأحكام عليهم، ولا نبلغ الشأوى السلف في الأحكام على أهل الضلال المعاصرين، ما نلحقهم أبدا، فلهم أحكام على من يكبر بخط القرآن، وأهل البدع الذين يدافع عنهم هؤلاء الضالون المضلون يحكمون عليهم بأنهم كفار، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكفروا من عطل الصفات، وكفروا أهل الحول وحدة الوجود، وكفروا وكفروا وكفروا، ونحن ما نحكم بهذه الأحكام، ما نحكم نبدع، فنحن ضعفاء ولا نستطيع أن نرتقي إلى المستوى الذي بلغه السلف من إهانة أهل البدع والأحكام الغليظة عليهم. قال أهل محمد قيل له إن ابن أبي قصيدة يشتم على الحديث يقول هم قوم السوء. قال زنديق زنديق زنديق. وحكم على أناس من أعلام أهل الحديث بأنهم جهمية لأنهم توقفوا في القرآن هل هو مخلوق غير مخلوق، وكان لهم من الأحكام ولهم مجلدات يقطعون في أهل الضلال. ونحن ما نصصنا على أعلام أشخاص إلا على أقوام لا يتجاوزون عدد الأصابع وهم بالألوف. الميزان الذهبي مخصص لأهل البدع ولأهل الضعف في الرواية، الضعفاء والمتروكين الكذابين وأهل البدع. طلع 11,000 ترجمة خاصة بالجرح، وله المغني وله الكاشف وله ديوان الضعفاء وله الزيت، كلها كلام في الرجال. ومع قلة حيائهم وتلبيسهم على الناس يقولون الذهبي معنا خدهم على الضغط عليه بالتالي والله عليهم يلبسون على الناس. والبخاري في الضعفاء كتاب، والابن عدي كتاب في الضعفاء كامل، وابن نسائي كتاب في الضعفاء، والابن حبان كتاب في الضعفاء سماهم المجروحين بهذا اللفظ. كل هذا نصيحة للمسلمين وبيان الحق وحماية دين الله. ولولا هذه الجهود العظيمة لضاع الدين، ولولا جهود السلفيين المعاصرة لضاع الناس على أيدي هؤلاء الخونة المضيّع الناس وعباد الله وعن سنة الرسول ومنهج السلف الصالح. ولكن جهود السلفيين المعاصرين بارك الله فيها حفظ الله بها كثيرا وكثيرا من الشباب سبقوا على الجادة بسبب هذه الجهود. فلله الفضل والحمد والمنة على أن وفقوا دراية السنة والذب عنها وعن حملتها. ولقد والله دافع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ودافعنا عن الحديث، وهم ينالون من صحابة رسول الله وأئمتهم ينالون من أصحاب رسول الله وينالون من أئمة الحديث. وسمعت أحمد يرمي ما يقف عند الزندقة ويؤيده بسيمية ابن القيم والله أيدوه. فأم سيمية لما حكى هذا الكلام قال لأنه عرف مرجعهم، عرف مرجعهم لا شك أنهم في أهل الحديث يريدون طعن في الدين، وهذا طعن في السلفيين طعن في الدين. ما هذا ما نقول زنادقة ما نستطيع ضعفاء. فوالله إننا مقصرون في حماية السنة وحماية أهلها وما نلحق شأوى أحمد محمد وهذا الغير هذا الغير علينا من أجل هذا المنهج من أجل النهوض به. فيستضعفوننا ويقذفونا بالألفاظ الشنيعة الغلو وغيرها. والله إننا نحارب الغلو ونحارب الغلاء ولله الحمد، حارب الغلو والغلاء، وندعو إلى الاعتدال والاستقامة وسلوك الصراط المستقيم. وهم والله المنحرفون ويجمعون أحيانا بين الغلو والجفاء، الغلو والجفاء، الغلو في الطرق الباطلة والغلو في الأشخاص الضالين، والجفاء لأهل السنة والحق ولمنهجهم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، ولا تهزكم هذه الترهات والأباطيل التي يحاربون بها منهج الله الحق ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله أن يتوصانا على هذا الصراط المستقيم وأن يجمعنا بحملة دين الله الحق من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصابر في هذا الوقت فالفاضل على الجمر، خاصة من هؤلاء الذين يلبسون اللباس السلفي وهم من أشد الناس حربا على النهج السلفي وآله، ويرموننا بالغلو الغلو الغلو الحدادية المفسدون الهدامون. قاتلهم الله أن يؤفقوا. نعم.
قول السائل: ما هو واجب السلفيين نحو علمائهم ونحو دعوتهم الحقة؟
واجب أن يتمسكوا بالدعوة الحقة وأن يحترموا علماءهم وأن يرجعوا إليهم في المشاكل. فإن هذا من أوجب الواجبات الثبات على الحق وسلوك الصراط المستقيم ولزوم غرض العلماء ورفق الأنبياء. هذا أمر مهم، وإذا زهد الناس فيهم ضلوا، وإذا ذهب العلماء ضلوا، فالخير باق ببقاء العلماء والشر ينتشر بفقدان العلماء. والآن على الشباب المسلم في كل دنيا أن يلتفوا حول علماء السنة، لا علماء الضلال وعلماء السوء، إنما علماء السنة أهل التوحيد وأهل السنة وأهل النصيحة للإسلام والمسلمين. عليهم أن يقيموهم وأن يحتفوا بهم وأن يقبلوا فتاواهم وأحكامهم في أهل البدع وأحكامهم في الجهل والتعديل. فالله تبارك وتعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء أولي الأمر، حتى إنه ليقال إن العلماء يحكمون على الفقهاء، يبين حق الحاكم أن الحاكم ينفذ عليه، واجب عليه أن ينفذ الأحكام التي يصدرها العلماء، عليه أن ينفذ ذلك. وعلى الناس أن يتلقوا العلم من العلماء، ويتلقوا منهم العقائد، ويتلقوا منهم الفتاوى والأحكام. فالله تبارك وتعالى يقول أيضا: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور والأحداث والمشكلات مرجعها العلماء الذين يستنبطون الأحكام. بارك الله فيه في هذه الأحداث، ويحلون المعضلات والمشكلات بضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الجهال، أما دعاة البدع والضلال، فليسوا بمرجع للأمة ولا كرامة، بل على المسلمين أن يحذروا منهم وأن ينفروا منهم وأن ينفروا من كتاباتهم وخطبهم، فإنهم دعاة سوء ودعاة ضلالة، فالحذر الحذر منهم، وقد كان سلفنا يحذرون منهم. فلا يغركم بالجعجعة والضجيج الفارغ الكاذب، وعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله وتلقي العلم من أهله الشرفاء النبلاء الناصحين، وفقكم الله وسدد خطاكم.
يقول السائل: هناك من يقسم السلفية إلى ثلاثة أقسام: سلفية علمية يقصدون أهل الحديث، وسلفية حركية وهم الإخوان، وسلفية جهادية وهم الخوارج.
خلاص يكفي أن نصنف الخوارج والإخوان المسلمين معروفون بالضلال، وأنهم لا يفرقون بين الضوابط ولا بين القبوريين ولا بين السلفيين، بل الروافض والله أعلم والصوفية أقرب إليهم من السلفيين، لأن السلف الصادق لا يمكن أن يمشي في ركابهم. أما الرافضين فيمشي لأنهم يصرون على ضلالهم ويعيش بحبوحة معهم في ظل دعوتهم، حتى الباطل يمشي في دعوتهم، حتى النصارى يمشي في دعوتهم، والأحساب الغربية والشرقية تمشي في مناهجهم. فهم خليط من الناس، وفكرهم خليط من الضلالات. فكيف يكون سلفيون؟ السلفي هو من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الميزان وضعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الفيفة. وهذه التلبيسات كلها تتلاشى أمام هذا الميزان الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل الشيخ الباز رحمه الله عن إخوان المسلمين التبليغ عن أهل الضلال من الفرق، احتج بالحديث: الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هم كان عليه رسول الله وأصحابه، هذا ليس عليه رسول الله وأصحابه، لا في العقائد ولا في المناهج ولا في كثير من الأشياء، حتى في العبادة أسمع عندهم بمخالفات كبيرة. فمن كان على ما عليه رسول الله وأصحابه فهو من الفرقة الناجية وصاحب المنصورة. ومن خالف ما كان عليه رسول الله واصحابه فهو من اهل الفرق البعض. هذا ميزان دقيق يجب ان نضعه نطبع مما نفرق به بين اهل السنه حقا وبين الملتفين الادعياء الكذابين. فان السلفيه وكتاب السنه حتى يمكن بعض الرافض يدعيها ولا تصور يدعونها وبعض الباطل يمكن يدعيها، لكن الميزان هو الحقيقه والواقع. وتاتي اليه تجد في عقيدته خالف لعقيده رسول الله فلا يقول من هذه الطائفه، وتاتي اليه منهجيه تجد المصادمه لمنهج رسول الله في مثل الطائفه فلا يقول منهم. ومن كان على العقيده والمنهج الذي تابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على ما يقول الخلفاء الراشدون وإما من يشملكم فسيرى اختلافات كثيرة. ها قال لهم كل واحد بكيفه؟ لا، فعليكم بسنتي يعني منهجي. السنة في الخلفاء الراشدين، منهج الخلفاء الراشدين، منهج الخلفاء الراشدين هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلفيون يرجعون إلى كتاب الله وسنة الرسول وما كان يرسل أصحابه وما كان الخلفاء الراشدون ولا يتجاوز عن ذلك. هذا هو السلفي الصافي، ومن عداهم فكذاب عدوياء. نعم.
يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، جلسنا مع أحد الدعاة فقال لنا لولا خوفي من الفتنة فأخرجت من مقالات السلف ما يبين أنهم اختلفوا في الرجال وما بدأ بعضهم بعضا، فما صحة هذا القول؟
لا نختلف في الرجال، لكنهم ميزة في الاختلاف هذا. أنا أعيش بعد هذا أنا رحمة الله وبركاته. التقليد المذموم هو الذي يتبع فيه الشخص هواه، والتقليد قد يحتاج إليه العالم وطالب العلم والجاهل. إذا كان حاجة لحاجة أو ضرورة يعني طالب العلم فضعية في الحكم وسأل غيره، فبين له حكم الله عز وجل في هذه القضية، وما استطاع أن يدرك منزح هذا العالم من النصوص فيقلده، وإن استطاع يدرك منزعه من الأدلة فالحمد لله خرج عن التقليد أصبح متبعا. لأن الذي يأخذ الحق من عالم بدليله هذا مبتدع ليس مقلد. المقلد هو المذموم، هو الذي يتبع هواه ويسير في طريق المشركين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار المهتدون. وهذا المقلد المذموم قد يأتيه النص، يأتيه النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من كتاب الله فيقول مذهبي، وهذا مذموم وقد يؤدي لصاحبه الكفر. إذا كان في حر الشيء وإمام مذهبه اجتهد فأحل ذلك الشيء الذي حرمه الله باجتهاده خفي عليه الدليل، فهذا الإمام معذور ومأجور، وهذا الذي يتبعه ويصر على اتباعه ويرفض النص من القرآن والسنة هذا يقول شيخ الإسلام فيه إنه كافر، لأنه رد كتاب الله وعاند دينه واستحل او حرم، حل ما احل الله ما حرم الله او حرم ما احل الله، هذا يقع في الكفر والعياذ بالله. ويدخل في قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. قال علي بن حاتم: والله يا رسول الله ما نعبدهم، فاليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحرمون ما أحد الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فهذا الذي ينهج هذا النهج في التقليد ويرد النصوص هذا هو المذموم. أما من يطلب الحق واعجز عنه ووجد غيره أعلم منه بالحق وأخذه أو أخذه مع الدليل فهذا ليس بالمقلد، تقليد معذور أو تقليد بارك الله فيه لا نسمي تقليدا إنما نسمي استبداعا. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في من ينكر تقليد علماء السنة في تحذيرهم من دعاة الحزبية والانحراف؟
هذا اتباع ليس بتأمين، هذا اتباع للحق. يعني علماء السنة خاصة في هذا العصر يعني يحتاطون كثيرا بكثرة الشائعات والدعايات المضللة، فيحتاط فلا يبدع إلا في سياقه للأدلة، يقول سلام مستجع لأن عنده كذا وكذا، فهذا هو تسجيل في طائره الاستدلال. فالذي يقبل من هذا الحق لا يسمى مقلدا وإنما متبع للحق وآخذ للحق. ولكن أهل الباطل وأهل الضلال والله يقلدون في الباطل، في الباطل يقلدون ويقول سبقني فلان، هذا الآن شيء استلم المقلدة كذابون. يعني أنا قد يكون إمامي ورئيس هذا السيء الآن، كم من الضلال يقال فيه يقول سبقني فلان، يعني هذا تقليد خفيف للمذموم، يقول سبقني فلان ولا يستحي ما تقول هذه المقولة، ما قرأ فلان كلامي وما تعقبني، هذه حجة؟ هذه حجة؟ هذا أخف من التقليد. بارك الله فيك. فالسلفيين لله في غالب أمرهم متفسرون مفسرون، قد ربوا على الأخذ بالدليل وبالحجة والبرهان، ولهذا علماءهم ما يتقدمون في شيء في الغالب إلا مقرونا بأدلته، سواء كان جرحا أو كان غيره. فيسمون المقلدون مقلدين بل وزورا، وهم والله يقلدون في الباطل ويدافعون عن المقلدين في العقائد والمقلدين في الفقهيات، ويضعون من أجل ذلك القواعد الفاسدة. ونحن ندعو إلى الحق ونرفع إلى حمد رايته ونقدم للناس الأدلة والبراهين ونسوق لهم الأصول الصحيحة التي بارك الله فيه هي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومستمدة بل هي قواعد السلف الصالح رضوان الله عليهم. هم لا يخترعون القواعد الفاسدة لمقاومة الأصول السلفية الصحيحة، ويسلكون المسالك المظلمة في تقرير الباطل ونشره. فإذا لم يجد نصا يلبس به، لأن غالبا ما يحتاج من نصوص في غير موضعها، يلجأ إلى سبقني فلان وأصابني فلان ولم ينتقدني فلان، أصول سيئة جدا أخذت من التقليد. فانتبهوا لهذه المكائد، خاصة من الحركة الجديدة التي أنا أعتبرها شر من الحركات السابقة، شر من حركة الإخوان المسلمين وشر من حركة التبليغ. شر ليه؟ لأنها تعتمد أصولا فاسدة، أولئك لم يؤخذوا هذه الأصول الفاسدة وتسلك مسالك مظلمة على طريقة التأثير الفاسد. فأخذت الطرق الآن هي هذه الطريقة الجديدة عندنا التي تقاوم منهج السلفي وتسمي أهله بالمقلدين، وكذبوا وصد الله أفواههم، والله إن يقولون إلا كذبا. نعم.
يقول السائل: شيخان متفاوتان في العلم اختلفا في مسألة، فبقول من نأخذ؟
بتحدث الحج والبرهان، فإذا نادعته في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والجهد آخر. صاحب الحجة هو المقدم، ولو كان الأدنى يعني هو صاحب الحجة يجب أن تأخذ بقوله لماذا؟ لأنه فلان؟ لا، لأن صاحب الحق وصاحب الحجة، والحجة يجب اتباعها ولو خالفها عشرات العلماء، فإن على هؤلاء المخالفين أن يسيئوا إلى الله وأن يأخذوا بالحجة. كيف وصل هذا يا شيخ خطر؟ نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن المتمتع ليس عليه سعي مع طواف الإفاضة، إنما يطوف فقط، ويستدل بقول عطاء والنخاي؟
المتمتع الذي أدى العمرة قبل الحج طواف العمرة وسعى سعي العمرة ثم أهل بالحج، بارك الله فيكم، عليه طواف الحج وسعي الحج. ذاك الأول طواف العمرة وسعيها، وهذا طواف الحج وسعيه، بارك الله فيكم. القارن هو الذي يتحد عمله، يطوف للحج والعمرة طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا، وهذا في عرف السنة يسمى متمتعا. في كثير من الإطلاقات السلف بعض غيرهم يطلقون على القارئ انه متمتع، فان كان يصل المتمتع القارئ فيمشي الامر، ولكن تغيرت الاصطلاحات. ان كان يريد المتمتع على الصوره التي ذكرناها فهل بالعمره وطاف بالبيت وسعى وحلق وتحلل ثم انشا الحج يوم الترويه او قبله، هذا عليه ان يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج، ولا يغنيه الطواف الاول ولا السعي الاول. نعم.
يقول السائل: هل المحرم يقصر او يحلق بعد طواف القدوم؟
المفرد إذا لم يستطع الهدي يجعل حجه عمرة ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر، لكن إذا كان المدة قريبة فارق الله فيك أولى أن يقصر حتى يمكنه الحلق والأخذ الأفضل إذا هو تحلل من الحج. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لمن بدأ في صيام صوم داود أن يصوم الجمعة، وكيف الجمع بين الأحاديث، وهل تنصحون بصيام صوم داود
عليه السلام؟ كيف ننصح بصيام داود وقد نصح به رسول الله وقلنا أفضل الصيام؟ ننصح به، لكن الأولى إذا صادف الجمعة بارك الله فيكم
من إذنه ليس بالتجارة وإنما لكي يستفيد منها، فما رأيكم في ذلك؟
نعم يجوز له ذلك ولا غبار على هذا، رغم أنه يأخذ إذا كان استفادة يصور ويسمع رغم أنه وما رضي بارك الله فيك يأخذ بدون إذن. نعم حتى لو قال لا آدم يأخذ إلى التجارة على في نظر. نعم. لأن عند المحدثين إذا حدث بأحاديث ثم قال لا أصلح لك أن تحدث عنه ثم تحدث عنه رغم أنه هذا يجب. نعم.
يقول السائل: ما هي
أسباب وفقهم الله سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيبين.
قل ليعلم الإخوة، وأيضا ربما يكون بلغ الشيخ كذلك ما سأشير إليه عن العيد الشريفي، على أنه لما جاء في بيتي وقد جلست معه مرتين، مرة على الإفطار ومرة عاد إلي وأيضا جلست معه ونصحت له، وتبين فيما بعد أن الرجل لا يحب النصيحة ولا يقبلها ولا يستفيد، ولكنه مع الأسف نشر أمورا ومنها أنني أوافقه في بعض ما أكد عليه من الأخطاء العلمية والأخطاء السيئة التي لم يتراجع عنها دافع عنها ويصر عليها، وأنا لم أوافقه في شيء في الحقيقة. لتعلمها إلا يعلم الشيخ حفظه الله هذا إن كان بلغها وجد في تكميل كما بلغني في العيد الشريف، وأنتم أيضا طلاب علم أكيد سيبلغكم إذا بلغكم الكلام ربما تصدقون الرجل تظنونه من الصادقين، وهو في الحقيقة ما يتالي به الملبسين. أقول هذا بكل يعني صدق، فما وثقته في شيء، أنا ناقشته فيما نقل عني من أخطائه وقلت له يبين ويرجع عن هذه الأخطاء، وناقشته في بعضها فأنكر، وإنكاره لا يجعلني أقتنع أو أسلم أن تلك الأخطاء لم تصدر عنه، وتعليله لا يجعلني أقبل كلامه على عواهنه وأرد كلام غيره أو ما نقل عنه بصوته مسجلا ومفرغا من كلامه. من ذلك كلامه عن بعض العلماء، وفسر هو على ما يحلو له أن ما فهم عنه غير صحيح وأنه يريد كذا، فأنا قلت له: إذا كنت تريد هذا الذي أنت تزعم نحن لا نختلف، لكننا لا نسلم أن ما أردته هو هذا، وأن الناس ينتقدونك ويخالفونك في هذا الذي لا يخالف فيه أحد. أيضا زعم أنني نسبت إلى بعض المشايخ وأهل المسؤولية ومن لهم بعض نقل عنهم في الجزائر فتوى وكلام،
وهذا لم يحصل، لم أقل شيئا مما قاله، هو ينسب إلي ما كذب فيه، وإنما يعني الذي صار هو أن الذي أفتى والذي تكلم هو مسؤول عن فتوى وهو مجتهد ليس كما زعم هو. والمفتي والمتكلم يجتهد فيوافقه غيره في فتوى وقد لا يوافقه الآخرون، وهذا أمر محكوم ومعلوم. وكان في المرة الأولى معه أبو السعد ومعه أبو رحلة، وفي المرة الثانية معه أبو رحلة أظن شخص آخر، وكلاهما يشهد أنني لم أوافقه في شيء، واسألوهما وهما إن شاء الله سيشهدان بالحق بما علم وما تكلمت معه بكلام لم يسمعه. بارك الله فيك. فليس بصحيح ما ينقله عني هذا الرجل يزعم أنني وافقته فيه أو أنني قلته عن الآخرين، فهو كاذب علي، هل تعلموا هذا؟ بارك الله فيكم. أدري أبقى لتسمعوا مني بعد هذا أو لا تسمعون، فهذا هو الذي يجب أن يعلم. وأهل السنة الذي أعلموا أنهم إذا نسب إليهم ما لم يقولوه وما لم يفعلوه وما لم يروا أنه حق أنهم يبينون، أو إذا أخطأوا أيضا وعرفوا صوابهم فإنهم يعينون أنهم أخطأوا وأنهم عادوا ورجعوا إلى الصواب ويتبرؤون من الخطأ. فهذا من هذا الباب، وهو نصيحة لإخواني، وأن ينسب بيان أن ينسب إلي كلام باطل لم يصدر عني ولا مني، ولا أقره ولا أقر أحدا أن ينسبه إلي أو أن يقوله عني. ولو كنت قلته وهو خطأ لا تبت منه، وإن كان الصواب احترفت به، لماذا لا أقر بالحق وبالصواب؟ هذا ما أردته، إلا فالمكان للشيخ والشيخ تعطاه جزاه الله خيرا، لكن بالمناسبة لكثرة الإخوان ولكونه بلغهم ما شاعه ذلك الرجل ويتغير رأيي فيه، ولم أجذب فيه إلا بصيرة، وما قلته فيه في السابق أقوله الآن بل أقول أكثر منه. وكنت آمل أن الرجل يتوب إلى رشده ويرجع إلى الصواب ويستفيد، وقد نصحته أن يستفيد من المشايخ في المدينة وأن يستفيد من الشيخ ربيع هنا وأن يأخذ بتوجيهاته، ولكنه لم يأخذ بهذه النصيحة، وقد أديت معه، وكل شاة برجليها معلقة عليك مسك إنجار وعذر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
شيخ عمر ينتبه إليك في الجزائر، شيخ والسبب ينتبه أنك شيخ شاركت في فكرة جهيمان، يعني بعض شادو شاركت في الجزائر، شيخ حالنا في أنك شاركت في
لم أشارك في فكرة جهيمان، وكل الناس يعلمون هذا ولله الحمد. وأيام مكان جهيمان موجودة هو من أبناء هذا البلد، وهم يعيشون مع بعضهم، وكلنا نعيش في هذا المجتمع الذي هم يعيشون منه، سابقوهم ولاحقوهم. أما أن نوافقه فيما سلي به، أو أننا أيدناه على باطله في يوم من الأيام، أو أننا كنا معه ويشهد الخلق الكثير الذين يعرفوننا أني في آخر الأيام أتعرض من جماعة الجيمان ما أتعرض له من الحزبيين في ذاك الوقت وإلى اليوم، وهذا أمر ما يحتاج إلى دليل. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ حتى إنه بلغ من إيذائهم لي أنهم يتهموني بالتهم التي يتهم بها الحزبيون اليوم والتكفيريون، وأني أدخل أحيانا من أجل مناصحتهم وبيان الحق لهم، فإذا دخلوا إلى الداخل ودخلت إحدى رجلي دفعوني إلى الخارج وقفلوا الباب في وجهي، حتى إني في بعض الحالات كنت أخشى أنهم يضربوني وأنهم يعني يؤذوني فأخاف منهم. وقد أخرجوني من بيت في المسجد قبل صلاة المغرب إكراها، أخرجوني جهيمان وفيصل العدمي، وهما يعني ذهبا في الفتنة، فيصل العدمي أيضا كذلك من الذين ذهبوا في الفتنة في فتنتهم، فكيف قال أنني كنت منها؟ وكانوا يطاردوني ويؤذوني ويتهموني بالأمور ويزعمون أنني أخطر عليهم من جميع الأعداء، وهكذا أعداء السنة، فأين منهم الأمور يعني التي ما يتصور أنها تحصل من المسلمين مع الأسف؟ ولم نرى والله فرقا بينهم وبين كل المنحرفين من هذه الجماعات الضالة. كيف يقال أنني كنت من هذه الجماعات؟
أخوهم مثل العيد، مثل العيد شريط الشيخ، لما تكلمتم في العيد شريطي شيخ انتقى موما
حتى نسمعه منه ومن غيره من الحجبيين
والدعاوة
ما لم يقيموا عليها بيناتنا أبناؤها أدعياء، ربما لو سألتم من يشهد أنه كان معهم وأنه خرج منهم ولا دخل في الفتنة بسبب مواقفهم.
وأنت يا شيخ فقط أنا قلت على بأن الشيخ عبد العزيز بطالة إخوانية تلبس عليه، قلت أنت نعم توجد مجموعة من الناس كانت في جواني وكانت تلبس عليه، وفي مثلة الشيخ صالح الشيخ
كانت تلبس
الشيخ أبو
بكر
كان قلت له أنا أشرط إلى آية، قلت له لا أحد ينكر، نحن معك لا ننكر على أنهم موجودون حولهم، يعني حول الشيخ عبد العزيز وحول الشيخ العثيمين ما أحد يقول أنهم ما هم موجودون.
نعم
الشيخ أنهم موجودون معنا وحول المشايخ، لكن هل هذا فيه؟ أنا قلت الذي ينكر عنك هو الطعن في الشيخين وفي منهج الشيخين فأنكر هذا، لكني لو أسلم له ولم أوافقه أنا وافقته على أن هؤلاء موجودون، هذا صحيح.
أو هذا الشيخ ما اتفق معك عليه وقال لأن لا أطعن فيهم وخلق هما إما
وضطني أنا محل الملاحظة ينبغي أن تفهم يا أخي هو أن الذي أخذ عليه لم أوافقه في شيء منه، لأن الذي أخذ عليه الذين أخذوه ونقلوه عنه يؤخذ عليه إلى الآن، فأنا ما وافقته على ما أخذ عليه، أنا وافقته على الكلام الذي سمعته أنت وأنت تشهد بهذا، وهو أن هؤلاء موجودون حولهم.
لكن هؤلاء موجودون حولهم، يعرفهم الشيخ أنهم إخوان؟
نعم.
الذين موجودون حول الشيخ من بعد يعرفهم أنهم إخوان؟
لا لا يعرفون.
وهل يسيرونه؟
لا يسيرونه.
الحمد لله. يا أخي الأنبياء لهم بطانات. الأنبياء ما من نبي بعث الله إلا وله بطانتان. وما من خليفة كذلك إلا وله بطانتان. البطانة سفر نفوسها. ما النبي ما يجيب البطانة السيئة. والخليفة الراشد لا يكتب البطانة لكن هم يدرسون بارك الله فيك، فهذا لا يضر بالباس، لكن لما تشهد بناس قدام الناس وتصيح وتقول بالباس هذا راح كذا ولا كذا هذا يلك بالعقلاء.
لكن شيخ مو هذا كلام عيد، كلام عيد انا لا يرجاني المنهج شيخ مبادعة المثل في فرق من هذا وهذا
هذا الذي يوافقه عليه وهذا الذي يقوله الأخير
ونعم قلت أنت ليس لهم دراية لهذه الأمور لما قالت بأنه قال أن الحكومة الجزائرية ليست بمسلمة، قالت أنا هذا كان كلام يعني هذه النقطة
أنا قلت لأخي اعتقدهم ويفهم هو إذا كنت ما فهمت ويفهم الجميع، أنا قلت بأن هذا الذي يعني يمكن عدم اطلاعه على أحوال الجماعة هذا تعذير له، قلت يمكن عدم اطلاعه على أحوال الجماعة جعله مثلا يقول ما قاله ولكن هو مسؤول عما قال وعن فتوى هو الذي نقل الذي نقل على أن يقول عن فلان بأنه كذا وأنت تعلم وهذا ما حصل وأنت موجود في الجزء ما حصل وأنني أنا يعني أقول أن الحكم على فلان هو كذا الذي فهمته أنت وهو صريح في الجلسة هو أن هذه الفتوى فتوى الشيخ وأنها قد تكون مبنية على كونه ما يعرف أحوالهم ويمكن يعني البيان يعني تبين عن جهتكم أنتم لكن هو نقل شيئا آخر غير صحيح ما سمعته وما قلته أنا أنت تعرف يكفي
غير
ماذا؟
غير مطلوبين من أوصيل الأحزاب الثانية والجزائرين
من المشاهد مشايخ
القطبيون هو الذي يرسل بالأسيالات والقاتل والتشريع الثوري القطبيون أما السلفيون لا السلفيون كلهم بدون استثناء ولا الحل السلفيون في الجزائر والسلفيون في المملكة والسلفيون في الشام والسلفيون في اليمن والهند وباكستان كلهم ضد هذه الأشياء التدريبات والقاتل وقتل النساء والصبيان والقطبيون والتكفيريون هم الذين يدرون هذه العبادة
من الواضح الصحيح
تحليل منه؟ التحليل من فتنة فيه؟ الحمد لله نستعملكم يا أخوانا الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله.
إخوة الإيمان، تم تسجيل هذه الكلمة الطيبة للشيخ العلامة الناقد البصير صالح بن نافع الحربي حفظه الله تعالى في بيت الشيخ العلامة المجاهد ناصر السنة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وبحضرته سلمه الله بتاريخ 7 ذي الحجة يعني 23,400 من وجهة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول هذا بارك الله فيكم، كثير من الشباب يخلط بين التقليد وبين الرجوع إلى العلماء في الفتن والمواهب، وما تكون في هذا جزاكم الله خيرا. هذا من تلبيس دعاة الفتنة يا أخوان، إذا رأوا يعني الشباب يثقون في العلماء ويتعلمون من الخير العقائد الصحيحة والعبادات الصحيحة والأعمال الصحيحة والحياة الطيبة، يقول هذا تقليد، هذا من التلبيس ومن محاولة صرف الناس عن الالتفات حول علماء السنة، فيأتون مثل هذه العبارات. لا ليس المعصوم، أنا ما أقلد أحد، أنا لا أقبل إلا الدليل، كلها يسلط عليها قول علي رضي الله عن الخوارج حينما كانوا يرددون لا حكم إلا لله، علي يتكلم يحكم بما أنزل الله ويمثل شريعة الله وخليفة راشد، وهم يتهمونه بأنه لا يحكم ما أنزل الله، فينعقون ويصرخون لا حكم إلا لله. لا، قال علي كلمة حق أريد بها باطل. يقول أنا ما أقلد، وهو يقلد في أخذة الأشياء ويتبع دعاة الباطل في الأباطيل والضلالات. أنا ما أقلد، يعني العالم عنده الأدلة والبراهين، فيرى أن الأخذ بما عنده من مسائل بأدلتها وبراهينها تقليدا، وهذا من الكذب والتلبيس الذي أثقل في كثير من عقول الشباب. وهذه النعرة السائدة الآن، وهي كما قلت إنها كلمة حق وربها باطل. والله ما نعرف السبب في هذا التقليد المذموم. احترام العلماء أمر شرعه الله، بل ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم مرجع الأمة، مرجع الأمة، وإذا ما يعلم يقلد هذا العالم، لكن العالم هذا عليه أن يبين له حكم الله يأخذه من الذكر لكتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تقليد قد يحصل إنسان تقليد، الشافعي يقلد أحيانا، هو إمام يقلد بعض التابعين، قد يقلد المعاصرين اللي عاصروا، قلدت هذا مثلا أطاع، ويكتري الصحابة في كثير من أقوالهم، ويقول لأحمد بن حنبل أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فأي حديث صح عندكم فأخبروني به كوفيا أو بصريا أو شاميا أو مصريا. قد يقلد العالم قد يحتاج، لكن هذا وإن سماه بعض الناس تقريبا لكنه من قبول اخبار الثقات او اخبار الثقات. قبول اخبار الثقات امر مطلوب في الاسلام ومشروع في الاسلام، وما ينعق به كثير من اللواء في هذا الوقت، لاننا نتصدق ياتي 10 علماء في قضيه بالحيل البرائد. لا، انا لا اقبل هذا الكلام حتى ارى اصلا بعيني. هذا عين الكذب وعلى الحرب لمنهج الله الحق الذي شرعه، هذا ليس بتثبت، هذا كلمة وحرب للحق وأهليه. فعلى من يتعلق بهذا الهراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم ولا تدع يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان والد الشباب يا ابن معين بالجزاك العام العاصمة أن يقرب هذه المادة، فإن شاء الله عز وجل أن ينفع بها بها.
والسلام على النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، يقول السائل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يقول السائل يشنع فهم الاهواء والبدع على السلفيين اهتمامهم بالتوحيد ومحاربه الشرك والرد على اهل البدع بزعم ان هذا الامر مضى عليه الوقت وأن هذا تضييع للوقت وتفريق لجماعة المسلمين، فما ردكم حياكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بعد. أما بعد، فإن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، فمن أجلها أنزلت الكتب وشرع الجهاد، فأمر التوحيد أمر عظيم جدا ولا يهون من شأنه إلا أهل الضلال والفتن، وقد يكون مثل هذه الأقوال لا تصدر من مسلم، لأنه قد يكون منافقا الذي يقول مثل هذا الكلام والعياذ بالله، فهذا لا يصدر من مسلم يحترم التوحيد ويحترم الأنبياء ودعوتهم. وأما قولهم أنها تفرق المسلمين، فالمسلمون ما فرقهم إلى الهوى، الدعوة إلى التوحيد وإرشاد السنة تجمع المسلمين، تدعوهم إلى صراط واحد وإلى أن يكونوا جماعة واحدة على كتاب ربهم وسنة نبيهم، ودعاة الأهواء هم الذين فرقوا الأمة في السابق واللاحق، ولا يزالون يفرقون وينادون بالفرقة، فأنشأوا الأحزاب ويطالبون بالتعددات الحزبية على طريقة أمريكا ودول الغرب الكافرة. أما أهل السنة والتوحيد فلا يريدون الأمة إلا أن تكون أمة واحدة على كتاب ربهم وسنة نبيهم وما قال عليه الرسول والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. على كل حال، أهل الباطل وأهل الضلال طعنوا في الأنبياء، الكفار يطعمون الأنبياء بالسحر والكذب والكهانة إلى غير ذلك من الطعون الخبيثة، وأهل الضلال من المعتزلة والجهمية والخوارج يطعنون في أهل السنة، يسمون المشبهة والمجسمة ويسمون الأركبون الألقاب، هم منها براء، فهؤلاء سائرون على طريقة أسلافهم من أهل الضلال والأهواء من تشويه الدعوة السلفية وتشويه أهلها، فلا تلالوا بهم ولا يفت في عضدكم، فامضوا متوكلين على الله دائما إلى حساب الله وسنة رسوله وإلى منهج السلف الصالح، حذروا من البدع والضلالات، وتفريق الأمة وضياؤهم وما نزل بهم من الذل والهوى المسؤولون عنهم هم دعاة الفرقة ودعاة البدع والضلال، لا دعاة التوحيد ودعاة السنة، لأن هذا منهج واضح، وأنه يدعو المسلمين إلى أن تكون عقيدة واحدة ومنهج واحد وكلمتهم واحدة وصفهم واحدة، يدعون إلى هذا، ولا يجادل في هذا إلا صاحب هوى، فلا يضركم ذلك ولا تأمروا بذلك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
يقول السائل: نرجو من فضيلتكم البيان الكامل عن منهج السلف في استعمال الألقاب الغليظة على أهل البدع والمخالفين مع الضوابط الشرعية في ذلك، ونرجو الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنة والآثار، لأن هناك من يتهمكم بالغلو في أسلوب التحذير.
هذا شأن أهل الباطل، دائما يقولون في أهل الحق، فصعودهم كثيرة، وكلها لا تصدر إلا عن هوى. وهؤلاء لا يستطيعون أن يجهروا بحرب المنهج السلفي وحرب أئمته المشهورين مثل الصحابة والتابعين وأئمة الجهل والتعديل، لا يستطيعون أن يعلنوا عليهم الحرب، فيتستروا بالمتأخرين ويزعمون للناس أن هؤلاء عندهم منهج جديد وأنهم غلاء إلى آخر الألقاب الظالمة التي يقذفون بها أهل السنة، وهم منها إن شاء الله ذراء. فنحن سائرون على منهج السلف، وقد كتبنا في ذلك عددا من الكتب، منهج النقد وصفنا في أقوال العلماء وقواعدهم، بارك الله فيكم، والنصر العزيز رد على هذه الشبهات التي تطرح الآن التي قذف بها عبد الرحمن عبد الخالق منهج السلف ناسبا هذا المنهج إلى ربيع، وهو والله الإفك والبط. فندنا شبهاته الباطلة وبينا ضلاله وافتراءه فيها، وكذلك كتبنا المحجة، المحجة البيضاء في بيان الزيغ الأهواء وزلات أهل الأخطاء، بينا فيه بيانا شافيا وسقنا الأدلة والبراهين من كلام السلف ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارجعوا إلى هذه الكتب التي ذكرتها لكم، وفيها ما يكفي ويشفي ويدحض أباطيل هؤلاء المضللين والملبسين على الناس، فهم الغلاة، الغلاة في أهل الباطل، غلوا في سيد قطب وفي الترابي وفي أمثالهم ورفعوهم فوق منازلهم، ولو في الجماعات الضالة، جماعة التبليغ والإخوان، ودافعوا عنهم بالباطل. فإذا وصلنا إذا كان لابد من نبص بالغلو، وهم وضعوا الغلاة في الباطل وفي الجماعات وفي الأفراد الضالين، ونحن لم نغلو في أحد لله الحمد، ولم نغلو في طريقتنا التي نتعامل بها مع أهل الأهواء، بل والله نحن مقصرون في الأحكام عليهم، ولا نبلغ الشأوى السلف في الأحكام على أهل الضلال المعاصرين، ما نلحقهم أبدا، فلهم أحكام على من يكتب بخط القرآن، وأهل البدع الذين يدافع عنهم هؤلاء الضالون المضلون يحكمون عليهم بأنهم كفار، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكفروا من عطل الصفات، وكفروا أهل الحول وحدة الوجود، وكفروا وكفروا وكفروا. ونحن ما نحكم بهذه الأحكام، ما نحكم نبدع، فنحن ضعفاء ولا نستطيع أن نرتقي إلى المستوى الذي بلغه السلف من إهانة أهل البدع والأحكام الغليظة عليهم. قال أحمد بن حنبل قيل له إن ابن أبي قتيبة يشكن الحديث يقول هم قوم السوء، قال زنديق زنديق زنديق، وحكم على أناس من أعلام أهل الحديث بأنهم جهمية لأنهم توقفوا في القرآن هل هو مخلوق غير مخلوق، وكان لهم من الأحكام ولهم مجلدات يقطعون في أهل الضلال، ونحن ما نصصنا على أعلام أشخاص إلا على أقوام لا يتجاوزون عن الأصابع،
وهم بالألوف. الميزان الباغي مخصص لأهل البدع ولأهل الضعف في الرواية، الضعفاء والمتروكين الكذابين وأهل البدع. قرأت 11,000 ترجمة خاصة بالجرح، وله المغني وله الكاشف وله ديوان الضعفاء وله الضيف، كلها كلام الرجال. ومع قلة حيائهم وتلبيسهم على الناس يقولون الذهب معنا، الذهب معنا الذهب عليه بالتالي الله عليهم، يلبسون على الناس. والبخاري في الضعفاء كتاب، والابن عدي كتاب في الضعفاء كامل، والنسائي كتاب في الضعفاء، والابن حبان كتاب في الضعفاء سماهم المجروحين بهذا اللفظ. كل هذا نصيحة للمسلمين وبيان الحق وحماية دين الله. ولولا هذه الجهود العظيمة لضاع الدين، ولولا جهود السلفيين المعاصرة لضاع الناس على أيدي هؤلاء الخونة. لضيعوا الناس وعبادوا الله وعصوا الرسول ومنهج السلف الصالح، ولكن جهود السلفيين المعاصرين بارك الله فيها حفظ الله بها كثيرا وكثيرا من الشباب سبقوا على الجادة بسبب هذه الجهود. ولله الفضل والحمد والمنة على أن يوفقوا دراية السنة والذب عنها وعن حملتها. ولقد والله دافع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ودافعنا عن الحديث، وهم ينالون من صحابة رسول الله، وأئمتهم ينالون من أصحاب رسول الله، وينالون من أئمة الحديث. وسمعت أحمد يرمي ما يرفع عند الزندقة ويؤيده بسيمية ابن القيم والله أيدوه. فأن سيمية لما حكى هذا الكلام قال لأنه عرف مرجعهم، عرف مرجعهم ليش يطعنوا في آية الحديث، يريدون طعن في الدين. وهذا يطعنوا في السلفيين، طعنوا في الدين، ما هذا ما نقول زنادقة، ما نستطيع ضعفاء. فوالله إننا مقصرون في حماية السنة وحماية أهلها، وما نلحق شأوى أحمد محمد وهذا الغير هذا الغيظ علينا من أجل هذا المنهج، من أجل النبوض به. ويستضعفوننا ويألفون هذه الألقاب الشنيعة الغلو وغيرها. والله إننا نحارب الغلو ونحارب الغلاء، ولله الحمد نحارب الغلو والغلاء، وندعو إلى الاعتدال والاستقامة وسلوك الصراط المستقيم. وهم والله المنحرفون ويجمعون أحيانا بين الغلو والجفاء، الغلو والجفاء، الغلو في الطرق الباطلة والغلو في الأشخاص الضالين، والجفاء لأهل السنة والحق ولمنهجهم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، ولا تهزكم هذه الترهات والأباطيل التي يحاربون بها منهج الله الحق ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله أن يتوفانا على هذا الصراط المستقيم، وأن يجمعنا في حملة دين الله الحق من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسافر في هذا الوقت كالفاضل على الجمر، خاصة من هؤلاء الذين يلبسون اللباس السلفي وهم من أشد الناس حربا على النهج السلفي وآله، ويرموننا بالغلو، الغلو الغلو الحدادية، المفسدون الهدامون، قاتلهم الله أن يؤفكوه. نعم.
قول السائل: ما هو واجب السلفيين نحو علمائهم ونحو دعوتهم الحقة؟
الواجب أن يتمسكوا بالدعوة الحقة وأن يحترموا علماءهم وأن يرجعوا إليهم في المشاكل، فإن هذا من أوجب الواجبات، الثبات على الحق وسلوك الصراط المستقيم، ولزوم غرز العلماء ورفق الأنبياء، هذا أمر مهم. وإذا زهد الناس فيهم ضلوا، وإذا ذهب العلماء ضلوا، فالخير باق ببقاء العلماء والشر ينتشر بفقدان العلماء. والآن على الشباب المسلم في كل دنيا أن يلتفوا حول علماء السنة، لا علماء الضلال وعلماء السوء، إنما علماء السنة أهل التوحيد وأهل السنة وأهل النصيحة للإسلام والمسلمين، عليهم أن يقيمون وأن يحفظوا بهم وأن يقبلوا فتاواهم وأحكامهم في أهل البدع وأحكامهم في الجهل والتعديل. الله تبارك وتعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء أولي الأمر حتى إنه لا يقال إن العلماء يحكمون على الفقهاء. يبين حق الحاكم أن الحاكم أن يمثل عليه، واجب عليه أن يمثل الأحكام التي يصدرها العلماء، عليه أن يمثل ذلك. وعلى الناس أن يتلقوا العلم من العلماء، ويتلقوا منهم العقائد، ويتلقوا منهم الفتاوى والأحكام. فالله تبارك وتعالى يقول أيضا: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور والأحداث والمشكلات مرجعها العلماء الذين يستنبطون الأحكام، بارك الله فيه، في هذه الأحداث ويحلون المعضلات والمشكلات بضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الجهال، أما دعاة البدع والضلال، فليسوا بمرجع للأمة ولا كرامة، بل على المسلمين أن يحذروا منها وأن ينفروا منهم وأن ينفروا من كتاباتهم وخطبهم، فإنهم دعاة سوء ودعاة ضلالة، فالحذر الحذر منهم، وقد كان سلفنا يحذرون منهم. فلا يغركم بالجعجعة والضجيج الفارغ الكاذب، وعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله وسلف العلم من أهله الشرفاء النبلاء الناصحين، وفقكم الله وسدد خطاكم.
يقول السائل: هناك من يقسم السلفية إلى ثلاثة أقسام: سلفية علمية يقصدون أهل الحديث، وسلفية حركية وهم الإخوان، وسلفية جهادية وهم الخوارج.
سلفية نقسمها الخوارج، والإخوان المسلمين معروفون بالضلال، وأنهم لا يفرقون بين الضوابط ولا بين القبوريين ولا بين السلفيين، بل الروافض والله أعلم والصوفية أقرب إليهم من السلفيين، لأن السلف الصادق لا يمكن أن يمشي في ركابهم، أما الروافض ليس يمشي لأنهم يصرون على ضلالهم ويعيش بحبوحة معهم في ظل دعوتهم، حتى الباطل يمشي في دعوتهم، حتى النصارى يمشي في دعوتهم، والأحساب الغربية والشرقية تمشي في مناهجهم، فهم خليط من الناس وفكرهم خليط من الضلالات. فكيف يكون سلفي؟ السلفي هو من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الميزان وضعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الفيصل. وهذه التلبيسات كلها تتلاشى أمام هذا الميزان الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل الشيخ الباز رحمه الله عن إخوان المسلمين التغليق قال: أهل الضلال من الفرق، احتج بالحديث، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم من كان عليه رسول الله وأصحابه، هذا ليس عالم عليه رسول الله وأصحابه، لا في العقائد ولا في المناهج ولا في كثير من الأشياء، حتى في العبادة أسمع عندهم بمخالفات كبيرة. فمن كان على ما عليه رسول الله وأصحابه وهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ومن خالف ما كان عليه رسول الله وأصحابه فهو من أهل الفرق الضالة. هذا ميزان دقيق يجب أن نضعه نصب أعيننا، نفرق به بين أهل السنة حقا وبين الملبسين الأدعياء الكذابين. فإن السلفية وكتاب السنة حتى يمكن بعض الرافض يدعيها، ولاة الصوفية يدعونها، وبعض الباطنين يمكن يدعيها، لكن الميزان هو الحقيقة والواقع، وتأتي إليه تجد في عقيدته خالف لعقيدة رسول الله، فلا يكون من هذه الطائفة
وتأتي إليه مثل يفتدي بالمصاب والمنهج رسول الله مثل إحراج فلا يكون منهم. ومن كان على العقيدة والمنهج الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على ما يخلف الراشدون وإما من يشملكم فسيرى اختلافا كثيرا. ها قال لهم كل واحد بكيفه؟ لا فعليكم بسنتي يعني منهجي السنة الخلفاء الراشدين. من الخلفاء الراشدين؟ منهج الخلفاء الراشدين هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلفيون يرجعون إلى كتاب الله وسنة الرسول وما كان يرسل أصحابه وما كان الخلفاء الراشدون ولا يتجاوز عن ذلك. هذا هو السلفي الصالح ومن عداهم فكذاب عدوياء. نعم.
يقول السائل شيخنا حفظكم الله جلسنا مع أحد الدعاة فقال لنا لولا خوفي من الفتنة فأخرجت من مقالات السلف ما يبين أنهم اختلفوا في الرجال وما بدع بعضهم بعضا فما صحة هذا القول؟
لا نختلف في الرجال لكنه ميزة في الاختلاف هذا أنا أعيش بعد هذا وحش أمر حفظ الله وبركاته. التقليد المذموم هو الذي يتبع فيه الشخص هواه والتقليد قد يحتاج إليه العالم وطالب العلم والجاهل إذا كان حاجة لحاجة أو ضرورة يا طالب العلم استطاع أن يفعل الحكم وسأل غيره فبين حكم الله عز وجل في هذه القضية وما استطاع أن يدرك منزع هذا العالم من النصوص فيقلده وإن استطاع جدك منزعه من الأدلة فالحمد لله خرج عن التقليد أصبح متبعا لأن الذي يأخذ الحق من عالم بدليله هذا متبع ليس مقلد. المقلد هو المذموم هو الذي يتبع هواه ويسير في طريق المشركين. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار المهتدون. وهذا المقلد المذموم قد يأتيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله فيقول مذهبي وهذا مذموم وقد يؤدي لصاحبه الكفر إذا كان نص يحرم شيء وإمام مذهبه اجتهد فأحل ذلك الشيء الذي حرمه الله باجتهاده خفي عليه الدليل فهذا الإمام معذور ومأجور وهذا الذي يتبعه ويصر على اتباعه ويرفض النص من القرآن والسنة هذا يقول شيخ الإسلام فيه إنه كافر لأنه رد كتاب الله وعاند فيه واستحل أو حرم حل ما أحل الله ما حرم الله أو حرم ما أحل الله هذا يقع في الكفر والعياذ بالله ويدخل في قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه ما فيكم. قال علي بن حاتم والله يا رسول الله ما نعبدهم فأليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فهذا الذي ينهج هذا النهج بالتقليد ويرد النصوص هذا هو المذموم. أما من يطلب الحق واعجز عنه ووجد غيره أعلم منه بالحق وأخذه أو أخذه مع الدليل فهذا ليس بمقلد تقليد معذور أو تقليد بارك الله فيه لا نسميه تقليدا إنما نسميه فالتباع. نعم.
يقول السائل ما رأيكم في من ينكر تقليد علماء السنة في تحذيرهم من دعاة الحزبية والانحراف؟
هذا اتباع ليس بتقليد هذا اتباع للحق يعني علماء السنة خاصة في هذا العصر يعني يحتاطون كثيرا بكثره الشائعات والدعايات المضلله فيحتاط فلا يبدع الا في سياقه للادله يقول سلام مبتدع لان عنده كذا وكذا فهذا بارك تبديع في قائله الاستدلال فالذي يقبل منها للحق لا يسمى مقلدا وانما مبتدع للحق واخذ للحق ولكن اهل الباطل واهل الضلال والله يقلدون في الباطل يقلدون ويقول سبقني فلان هذا الآن شيء استلم المقلد داخل دارهم يعني أنا قد يسمي إمامي ورئيسي هذا السيء الآن كم من الضلال يتعطي يقول سبقني فلان يعني هذا سبقني بحسين المذموم يقول سبقني فلان ولا يستحي الناس بهذه المقولة ما قرأ فلان كلامي وما تعقبني هذه حجة
هذه حجة، هذا أخف من التقليد. بارك الله فيك. فالسلفي من الله في غالب أمرهم متفصرون متفصرون، قد ربوا على الأخذ بالدليل وبالحجة والبرهان، ولهذا علماءهم ما يتقدمون في شيء في الغالب إلا مقرونا بأدلته، سواء كان جرحا أو كان غيره. فيسمى المقلدون مقلدين بل ودورا، وهم والله يقلدون في الباطل ويدافعون عن المقلدين في العقائد والمقلدين في الفقهيات، ويضعون من أجل ذلك القواعد الفاسدة. ونحن ندعو إلى الحق ونرفع إلى حمد رايته، ونقدم للناس الأدلة والبراهين، ونسوق لهم الأصول الصحيحة التي بارك الله فيه هي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومستمدة، بل هي قواعد السلف الصالح رضوان الله عليهم. هم لا يخترعون القواعد الفاسدة للمقاومة الأصول السلفية الصحيحة، ويسلكون المسالك المظلمة في تقرير الباطل ونشره. فإذا لم يجد نصا يلبس به، لأنه غالبا ما يحتاج من النصوص في غير موضعها، يلجأ إلى سبقني فلان وأصابني فلان ولم ينتقدني فلان، صور سيئة جدا أخف من التقليد. فانتبهوا لهذه المكائد، خاصة من الحركة الجديدة التي أنا أعتبرها شر من الحركات السابقة، شر من حركة الإخوان المسلمين، والشر من حركة التبليغ. شر ليه؟ لأنها تعتمد أصولا فاسدة، أولئك لم يؤخذوا هذه الأصول الفاسدة، وتسلك مسالك مظلمة على طريقة التأثير الفاسد. فأخذت الطرق الآن هي هذه الطريقة الجديدة عندنا التي تقاوم هذا السلفي، وتسمي أهله بالمقلدين، وكذبوا وفض الله أفواههم، والله إن يقولون إلا كذبا. نعم.
يقول السائل: شيخان متفاوتان في العلم اختلفا في مسألة، فبقول من نأخذ؟
بتحب الحج والبرهات، فإذا نأخذ في شيء فردوه إلى الله والرسول إن شرتم تؤمن بالله واليوم الآخر. صاحب الحجة هو المقدم، ولو كان الأدنى يعني هو صاحب الحجة يجب أن تأخذ بقوله. لماذا؟ لأنه فلان، لا، لأن صاحب الحق وصاحب الحجة، والحجة يجب اتباعها ولو خالفها عشرات العلماء، فإن على هؤلاء المخالفين أن يسيئوا إلى الله وأن يأخذوا بالحجة. كيف وصل هذا الشخص إلى خطر؟ نعم.
يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن المتمتع ليس عليه سعي مع طواف الاستخارة، إنما يطوف فقط، ويستدل بقول عطاء والنخائي؟
المتمتع الذي أدى العمرة قبل الحج طواف العمرة وسعى سعي العمرة ثم أهل بالحج، بارك الله فيكم، عليه طواف الحج وسعي الحج. ذاك الأول طواف العمرة وسعيها، وهذا طواف الحج وسعيه، بارك الله فيكم. القارن هو الذي يتحد عمله، يطوف للحج والعمرة طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا، وهذا في عرف السلف يسمى متمتعا. في كثير من إطلاقات السلف بعض غيرهم يطلقون على القارئ انه متمتع، وان كان يسلم المتمتع القارئ فيمشي الامر، ولكن تغير الاصطلاحات. ان كان يريد المتمتع على الصوره التي ذكرناها، اهل بالعمره وطاف بالبيت وسعى وحلق وتحلل ثم انشا الحج يوم الترويه او قبله، هذا عليه ان يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج، ولا يغنيه الطرف الأول ولا السعي الأول. نعم.
يقول السائل: هل المحرم يقصر أو يحلق بعد طواف القدوم؟
المفرد إذا لم يصح الهدي يجعل حجه عمره ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر، لكن إذا كان المدة قريبة بارك الله فيك أولى أن يقصر حتى يمكنه الحلق والأخذ الأفضل إذا هو تحلل من الحج. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لمن بدأ في صيام صوم داود أن يصوم الجمعة؟ وكيف الجمع بين الأحاديث؟ وهل تنصحون بصيام صوم داود عليه السلام؟
كيف ننصح بصيام داود وكان ننصح به رسول الله وكان أفضل الصيام؟ ننصح به، لكن الأولى إذا صادف الجمعة بارك الله فيكم.
من إذنه ليس للتجارة وإنما لكي يستفيد منها، فما رأيكم في ذلك؟
نعم، يجوز له ذلك ولا غبار على هذا، رغم أنه يأكل إذا كان استفادة يصور ويسمع رغم أنه وما رضي بارك الله فيك يأخذ بدون إذن. نعم، حتى لو قال لا آدم يأخذ إلى التجارة هذا في نظر. نعم، لأن عند المحدثين إذا حدث بأحاديث ثم قال لا أسمح لك أن تحدث عني ثم تحدث عني رغم أنه هذا يجب. نعم.
يقول السائل: ما هي أسباب
سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر الله العظيم. طيبين،
قل ليعلم الإخوة، وأيضا ربما يكون بلغ الشيخ كذلك ما سأشير إليه عن العيد الشريفي، على أنه لما جاءني في بيتي وقد جلست معه مرتين، مرة على الإفطار ومرة عاد إلي وأيضا جلست معه ونصحت له، وتبين فيما بعد أن الرجل لا يحب النصيحة ولا يقبلها ولا يستفيد، ولكنه مع الأسف نشر أمورا ومنها أنني أوافقه في بعض ما أخذ عليه من الأخطاء العلمية والأخطاء السيئة التي لم يتراجع عنها، دافع عنها ويصر عليها، وأنا لم أوافقه في شيء في الحقيقة. لتعلمها إلا يعلم الشيخ حفظه الله هذا إن كان بلغها وجد في تكوينه كما بلغني في العيد الشريف، وأنتم أيضا طلاب علم أكيد سيبلغكم مثل إذا بلغكم الكلام ربما تصدقون الرجل تظنونه من الصادقين، وهو في الحقيقة ما يتالي بين الملبسين. أقول هذا بكل يعني صدق، فما وثقته في شيء، أنا ناصحته فيما نقل عني من أخطائه وقلت له يبين ويرجع عن هذه الأخطاء، وناقشته في بعضها فأنكر، وإنكاره لا يجعلني أقتنع أو أسلم أن تلك الأخطاء لم تصدر عنه، وتعليله لا يجعلني أقبل كلامه على عواهنه وأرد كلام غيره أو ما نقل عنه بصوته مسجلا ومفرغا من كلامه من ذلك. كلامه عن بعض العلماء وفسر هو على ما يحلو له أن ما فهم عنه غير صحيح وأنه يريد كذا، فأنا قلت له إذا كنت تريد هذا الذي أنت تزعم فنحن لا نختلف، لكننا لا نسلم أن ما أردته هو هذا، وأن الناس ينتقدونك ويخالفونك في هذا الذي لا يخالف فيه أحد. أيضا زعم أنني نسبت إلى بعض المشايخ وأهل المسؤولية ومن لهم بعض يعني نقل عنهم في الجزائر فتوى وكلام، وهذا لم يحصل، لم أقل شيئا مما قاله، وهو ينسب إلي ما كذب فيه، وإنما يعني الذي صار هو أن الذي أفتى والذي تكلم هو مسؤول عن فتوى وهو مجتهد ليس كما زعم هو. والمفتي والمتكلم يجتهد فيوافقه غيره فيه الفتوى، وقد لا يوافقه الآخرون، وهذا أمر محكوم ومعلوم. وكان في المرة الأولى
معه أبو السعد ومعه أبو رحلة، وفي المرة الثانية معه أبو رحلة أظن شخص آخر، وكلاهما يشهد أنني لم أوافقه في شيء، واسألوهما وهما إن شاء الله سيشهدان بالحق بما علم وما تكلمت معه بكلام لم يسمعه. بارك الله فيك. فليس بصحيح ما ينقله عني هذا الرجل يزعم أنني وافقته فيه أو أنني قلته عن الآخرين، فهو كاذب علي، فلتعلموا هذا. بارك الله فيكم. أدري أبقى لتسمعوا مني بعد هذا أو لا تسمعون، فهذا هو الذي يجب أن يعلم. وأهل السنة الذي أعلمه أنهم إذا نسب إليهم ما لم يقولوه وما لم يفعلوه وما لم يرونه أنه حق أنهم يبينون، أو إذا أخطأوا أيضا وعرفوا صوابهم فإنهم يعينون أنهم أخطأوا وأنهم عادوا ورجعوا إلى الصواب ويتبرؤون من الخطأ. فهذا من هذا الباب، وهو نصيحة لإخواني، وأن يساوى بيان أن ينسب إلي كلام باطل لا لم يصدر عني ولا مني، ولا أقره ولا أقر أحدا أن ينسبه إلي أو أن يقوله عني. ولو لو كنت قلته وهو خطأ لا تبت منه، وإن كان صواب احترف به، لماذا لا أقر بالحق وبالصواب؟ هذا ما أردته، إلا فالمكان للشيخ والشيخ تحتاجه جزاه الله خيرا. لكن بالمناسبة لكثرة الإخوان ولكونه بلغهم ما شاعه ذلك الرجل ويتغير رأيي فيه، ولم أجدد فيه إلا بصيرة، وما قلته فيه في السابق أقوله الآن، بل أقول أكثر منه. وكنت آمل أن الرجل يتوب إلى رشده ويرجع إلى الصواب ويستفيد، وقد نصحته أن يستفيد من المشايخ في المدينة وأن يستفيد من الشيخ ربيع هنا وأن يأخذ بتوجيهاته، ولكنه لم يأخذ بهذه النصيحة صراحة. وقد أديت معه، وكل شاة برجليها معلقة عليك من السخير جاره وعذر. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
شيخ أمر ينتبه إليك في الجزائر شيخ، والسبب ينتبه أنك شيخ شاركت في جهيمان، يعني برشدوه في الجزائر شيخ حالنا في الجزائر أنك شاركت في
لم أشارك في جهيمان، وكل الناس يعلمون هذا ولله الحمد. وأيام ما كان جهيمان موجودا هو من أبناء هذا البلد، وهم يعيشون مع بعضهم، وكنا نعيش في هذا المجتمع الذي هم يعيشون منه، سابقوهم ولا حقهم. أما أن نوافقه فيما سلي به، أو أننا أيدناه على باطله في يوم من الأيام، أو أننا كنا معه ويشهد الخلق الكثير الذين يعرفوننا أني في آخر الأيام أتعرض من جماعة الهيمان ما أتعرض له من الحزبيين في ذاك الوقت وإلى اليوم، وهذا أمر ما يحتاج إلى دليل. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ حتى إنه بلغ من إيذائهم لي أنهم يتهموني بالتهم التي يتهم بها الحزبيون اليوم والتكفيريون، وأني أدخل أحيانا من أجل مناصحتهم وبيان الحق لهم، فإذا دخلوا إلى الداخل ودخلت إحدى رجلي دفعوني إلى الخارج وقفلوا الباب في وجهي، حتى إني في بعض الحالات كنت أخشى أنهم يضربوني وأنهم يعني يذوني فأخاف منهم. وقد أخرجوني من بيت في المسجد قبل صلاة المغرب إكراها، أخرجوني جهيمان وفيصل العدمي، وهما يعني ذهبا في الفتنة، فيصل العدمي أيضا كذلك من الذين ذهبوا في الفتنة في فتنته. فكيف قال أنني كنت منها؟ وكانوا يطاردوني ويؤذوني ويتهموني بالأمور ويزعمون أنني أخطر عليهم من جميع الأعداء، وهكذا أعداء السنة. فأين منهم الأمور يعني التي ما يتصور أنها تحصل من المسلمين مع الأسف؟ ولم نرى والله فرقا بينهم وبين كل المنحرفين من هذه الجماعات الضالة. كيف يقال أنني كنت من
المسلمين؟ لا العيد شريف الشيخ، لما تكلمتم في العيد شريف الشيخ انتقموا
احنا نسمعه منهم وغير من الحزبيين
والدعاوة
ما لم يقيموا عليها بيناتنا ابناؤها ادعياء. ربما لو سألتم من يشهد انه كان معهم وانه خرج منهم ولا دخل في الفتنة بسبب مواقفهم.
الشيخ مبروك.
حصل بينك الكلام في هذا الموضوع، وأنت يا شيخ فقط أنا قلت على بأن الشيخ عبد العزيز بطالة إخوانية تلبس عليه، قلت أنت نعم توجد مجموعة من الناس كانت إخوانية وكانت تلبس عليه، وفي مثلا الشيخ صالح الشيخ عبد العزيز بارك الله فيك، أنا قلت له أنا شرط لا أحد، قلت له لا أحد ينكر، نحن معك لا ننكر على أنهم موجودون حولهم، يعني حول الشيخ عبد العزيز وحول الشيخ ابن تيمين، ما أحد يقول أنهم ما هم موجودون،
نعم
أنهم موجودون معنا وحول المشايخ، لكن هل هذا فيه؟ أنا قلت الذي يقول عنك هو الطعن في الشيخين وفي منهج الشيخين، فأنكر هذا، لكني لم أسلم له ولم أوافقه، أنا وافقته على أن هؤلاء موجودون، هذا صحيح.
أو هذا الشيخ مصطفى معك عليه وقال لك لأننا لا أطعن فيهم وقال لكما إما
وذكرني أنا محل الملاحظة ينبغي أن تفهم يا أخي هو أن الذي أخذ عليه لم أوافقه في شيء منه، لأن الذي يخرج عليه الذين أخذوه ونقلوه عنه يواخذ عليه إلى الآن، فأنا ما وافقته على ما أخذ عليه، أنا وافقته على الكلام الذي سمعته أنت وأنت تشهد بهذا، وهو أن هؤلاء موجودون حولهم.
لكن هؤلاء موجودون حولهم الشيخ أنهم إخوان؟
نعم.
الذين موجودون حول الشيخ من باز يعرفهم أنهم إخوان؟
لا يعرفون.
وهل يسيرونه؟
لا يسيرونه.
الحمد لله. يا أخي الأنبياء لهم بطانات. الأنبياء ما من نبي بعث الله إلا وله بطانتان. وما من خليفة كذلك إلا وله بطانتان. البطانة سفر نفوسها. ما النبي ما يجيب البطانة السيئة. والخليفة الراشد لا يكمل البطانة، لكن هم يدرسون بارك الله فيهم، فهذا لا يضر بالباس، لكن لما تشهد بالناس قدام الناس وتصيح وتقول بالباس هذا ولا كذا ولا كذا، هذا يليق بالعقلاء.
يا شيخ مو هذا كلام عيد، كلام عيد انا لا يعر لجاني منهج ما شفت من بزعه في فرق من هذا
هذا الذي انا وافقت عليه وهذا الذي يقوله الاخ.
ونعم قلت انت ليس لهم درايه لهذه الامور، لما قالت بانه قال ان الحكومه الجزائريه ليست بمسلمه، قال انا هذا كان كلام يعني هذه
المرحله. انا قلت يا اخي احتفظهم ويفهم هو اذا كنت ما فهمت يفهم الجميع. انا قلت بان هذا الذي يعني يمكن عدم اطلاعه على احوال الجماعه هذا تعذير، لا قلت يمكن عدم اطلاعه على احوال الجماعه جعله مثلا يقول ما قاله، ولكنه هو مسؤول عما قال وعن فتوى، هو الذي نقل على أن يقول عن فلان بأنه كذا وأنت تعلم، وهذا ما حصل، أنت موجود في الجزء ما حصل، وأنني أنا يعني أقول أن الحكم على فلان هو كذا، الذي فهمته أنت وهو صريح في الجلسة هو أن هذه الفتوى فتوى الشيخ، وأنها قد تكون مبنية على كونه ما يعرف أحوالهم، ويمكن يعني البيان تبين من جهتكم أنت، لكن هو نقل شيء آخر غير صحيح ما سمعته وما قلته أنا، أنت تعرف يكفي.
خير ماذا؟
خير من المسلمين، ما هو في الأحزاب الثانية والجزائريين
من المشاهد؟ مشايخ
القطبيون هو الذي يفتون بالأسيالات والقتل والتشريع الثوري القطبيون، أما السلفيون لا، السلفيون كلهم دون سفنة السلفيون في الجزائر والسلفيون في المملكة والسلفيون في الشام والسلفيون في اليمن والهند وباكستان كلهم ضد هذه الأشياء، التبريات والقتل وقتل النساء والصبيان، والقطبيون والتكفيريون هم الذين يدون هذه العبادة.
القرآن
ما قصدنا
من
أول
منا.
ما قصدنا من أول منا ولا
لا. تحليل منه؟ التحليل من فتنة فيه؟
الحمد لله. مستقبلكم يا أخوان إن شاء الله بارك الله فيك. جزاك الله خير.
إخوة الإيمان، تم تسجيل هذه الكلمة الطيبة للشيخ العلامة الناقد البصير صالح بن ناصر الحربي حفظه الله تعالى في بيت الشيخ العلامة المجاهد ناصر السنة ربيع ابن هادي المثلي حفظه الله تعالى وبحضرته سلمه الله بتاريخ 7 من ذي الحجة لعام 23 و400 ألف من وجهة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول هذا بارك فيكم كثير من الشباب يخلط بين التقليد وبين الرجوع للعلماء في الفتن والمياذب وما تكون في هذا جزاكم الله خيرا. هذا من تلبيس دعاه الفتنه يا اخوان. اذا راوا يعني الشباب يثقون في العلماء ويتعلمون من الخير العقائد الصحيحه والعبادات الصحيحه والاعمال الصحيحه والحياه الطيبه يقول هذا تقليد وهذا من التلبيس ومن محاولة صرف الناس عن الالتفات حول علماء السنة فيأتون مثل هذه العبارات. لا ليس المعصوم أنا ما أقلد أحد أنا لا أقبل إلا الدليل كلها يسلك عليها قول علي رضي الله عنه الخوارج حينما كانوا يرددون لا حكم إلا لله علي يتكلم يحكم بما أنزل الله ويمثل شريعة الله وخليفة راشد وهم يتهمونه بأنه لا يحكم ما أنزل الله فينعفون ويصرخون لا حكم إلا لله لا. قال علي كلمة حق أريد بها باطل. فيقول أنا ما أقلد وهو يقلد في أخذ الأشياء ويتبع دعاس الباطل في الأباطيل والضلالات. يقول أنا ما أقلد يعني العالم عنده الأدلة والبراهين فيرى أن الأخذ بما عنده من مسائل بأدلتها وبراهينها بعيدة. وهذا من الكذب والتلبيس الذي أثقل في كثير من عقول الشباب. وهذه النعرة السائدة الآن وهي كما قلت إنها كلمة حق وربها باطل. والله ما نعرف السبب في هذا التقييد المذموم. احترام العلماء أمر شرعه الله بل ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هم مرجع الأمة مرجع الأمة وإذا ما يعلم يقلد هذا العالم لكن العالم هذا عليه أن يبين له حكم الله يأخذه من الذكر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقليد قد يحتاج إنسان تقليد. الشافعي يقلد أحيانا هو إمام يقلد بعض التابعين قد يقلد المعاصرين الذين عاصروا قلدوا هذا المسألة أطاع ويتبع الصحابة في كثير من أقوالهم ويقول لأحمد بن حنبل أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فأي حديث صح عندكم فأخبروني به كوفيا أو بصريا أو شاميا أو مصريا. قد يقلد العالم قد يحتاج لكن هذا وإن سماه بعض الناس تقريبا لكنه من قبول إخبار الثقات أو أخبار الثقات. قبول أخبار الثقات أمر مطلوب في الإسلام ومشروع في الإسلام وما يمنعك به كثير من اللواء في هذا الوقت لأننا لا تصدق يأتي 10 علماء في قضية بالحين براهين لا أنا لا أقبل هذا الكلام حتى أرى أصلا بعيني. هذا عين الكذب وعين الحرب لمنهج الله الحق الذي شرعه. هذا ليس بتثبت هذا الكذب وحرب للحق وأهليه. فعلى من يتعلق بهذا الهراء